بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته في قوله وأفعاله وعهده. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من فقه المروءات. ولا نزال أيها الأحبة في مجمل فقه المروءات وهذه المقومات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، حياه الله ويانا.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا.
الله يحييكم.
دكتور، تحدثنا في الحلقات الماضية وأخذنا شيئا من مقومات ومجمل مقومات المروءة. تحدثنا عن الصراحة، وتحدثنا عن العجلة والسرعة، تحدثنا كذلك عن طلاقة الوجه وبعض الأمور التي ذكرناها بإجمال، إن شاء الله يأتي لها تفصيل إن شاء الله في حلقات المقبلة. دعنا في هذا المجال وهذه الحلقة نتحدث. تعرف أن غالب بيوت الناس فيها مجالس، وهذه المجالس لابد لها من ضوابط، لكن هل يدخل في هذه المجالس المروءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن المجالس هي ميدان المروءات، وهي أيضا ميدان لعكس المروءات. فكثير من المروءات تكون في المجالس، وكثير من المجالس هي بعيدة في الحقيقة عن المروءات. والمجالس لها ارتباط بالمروءات، والمروءات تؤخذ من المجالس. ولهذا كان الأحنف بن قيس، وهو سيد من سادات المروءات، يقول: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم المنقري، نتعلم من الحلم كما نتعلم العلم. ويذكر من قصص مجالسه، قل: أتيناه في يوم من الأيام في مجلسه وهو محتبن. والحبوة، أو يقال الحبوة، هي أن يضع يديه على ركبتيه أو يشدهما إلى ظهره، أو أن يشد ركبتيه إلى ظهره بحبل، هذه تسمى الحبوة.
يعني لماذا يفعل هذا؟
هذه يقولون جلسة كانت معروفة عند العرب.
الربط هذا لماذا؟
يعني جلسة ربما يقولون فيها إراحة للظهر إذا لم يكن خلفه ما يتكئ عليه. المهم هي جلسة معروفة عند العرب، ويقول كان محتبن بفنائه. شاهد أنه في المجلس، وأتيناه وأتي له بابن له مقتول، وابن أخ له قد قتل ابنه، ابن أخي قتل ابنه. يقول: فمو الله ما حل حبوته. والحبوة تعرف أن الإنسان إذا أتاه خبر مزعج يطيش يتحرك. يقول: ما حل حبوته، ما تحرك من شدة حلمه. تعلم منه المروءة في المجلس. والحبوة العرب يقولون أن الإنسان إذا أتاه ما يزعجه حل حبوته، كما قال كعب بن سعد الغنوي يمدح أخاه أبا المغوار: حليم لقد كان، أما حلمه فمروح علينا، وأما جهله فعزيب. حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت حب الشيب، للنفس اللجوج غلوبه. يقول: ها أخي، إذا الشيب كبار السن الحلماء إذا أتتهم سورة الغضب التي تطلق حبوتهم، أخي كعب لم يكن كذلك، وأحلم من هؤلاء.
يعني كان يضرب به المثل.
إيش؟
نعم،
يضرب مثل بإيش؟ يعني
بالحلم.
أي بالحلم، أي نعم.
نعم.
يقول: فأتي له بهذا، يعني يقصد، نرجع لقيس بن عاصم المنقري، يقول: فوالله ما حل حبوته، وقال: يا هذا، قتلت أخاك وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك. لا يبعد يعني لا يهلك، لا بعدا كما بعدت، يقال بعدا، بعد يبعد يعني هلك يهلك، وبعد يبعد يعني بعد المسافة، ألا بعدا لثمود.
نعم.
لعاد كما بعد ثمود.
كما يقال: لا أبعدك الله.
لا أبعدك الله يعني لا أهلكك.
جميل.
وكما قالت خرنق: لا أبعد عن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزري.
جميل.
ثم أنشد يقول: إني امرؤ لا شاعر حسبي، دنس يغيره ولا أفنه، من منقر في بيتي مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، حلماء خطباء حين يقول قائلهم، بيض الوجوه أعفة لسن، لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن. الشاهد ارتباط المرؤات بالمجالس. المجلس تتعلم منها المرؤات، ومجالس الأكابر هي ميدان للعلم. وإذا وكانوا في السابق إذا مدحوا المجالس، كما يقول قيس، يقول كعب بن زهير يمدح ممدوحيه من آل هرم وغيرهم، يقول وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل. الأندية هي الأماكن الجلوس، تراهم إذا ما جئت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها العقل. إلى أن يقول وما كان من خير أتاه فإنما توارثه آباء أبائهم قبله ثم علم، وما أحسن تعليله. وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في مواطنها النخل؟
جميل. إذن ماذا كان يدار بهذه المجالس؟
يدار فيها يعني يمدحون المجالس. وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس، يمدح بإيش؟ بأن الجليس لا يشقى به. يقول وعند الخير وعند الشر مطراق عبوسه، يقول إذا تكلموا بالخير فإنه يتطلق، وعند الشر مطراق عبوسه. فإذا المجالس لها قيمتها، وكانت المجالس العرب لها قيمتها، وكانوا يذكرون لها آدابا، ويكون لها صدر، ولهذا يقول لا يصلح الصدر إلا واسع الصدر. ومجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خير المجالس، وقد أفرد له العلامة محمد بن طاهر بن عاشور بحثا سماه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن هذا المجلس وعن أدب هذا المجلس وماذا يدار فيه ومكان هذا المجلس، وكان أصحابها كأن عروسهم الطير، وكان هذا المجلس لا تؤبن به الحرمات ولا تثنى الفلتات، يعني تثنى ما تعاد. فالمجالس هي في الحقيقة هي ميدان للمروءات، إذا كانت متسمة بآداب المروءة، وهي ميدان كذلك للظلمات وميدان للشرور إذا كانت تؤبن فيها الحرم ولا يوجد فيها الاحترام بين الجلساء ولا يحافظ على أدب الجليس، فتجدها مجالس شقاء. أما مجالس ذوي المروءات فهي مجالس تغذي العقل، تنمي المروءة، وتعين على الخير، وتسعد، هي منابع الأنس. ولهذا كما كان يقول معاوية، يقول جربت كل لذة ومللت أكثر لذات إلا الحديث، فإنه لا يزال حديثا. الحديث والمجلس الطيب له شوق وله أنس وله سعادة. وهكذا نجد أن الارتباط بين المروءة وبين المجالس. الحديث يطول في المجالس
أكيد، أن يعني بما أنها أم المروءات في المجالس، وأنت ذكرت يعني هذه المجالس فيها كل ما تشمل من المروءة موجودة في هذه المجالس، من الكرم، من الشجاعة، من الثقافة، من الذكر لله سبحانه وتعالى كلها. هنا سؤال شيخ محمد، الآن تتحدث ولكن المشاهدين في منهم رجال وفي منهم نساء، طيب هل مجالس النساء تشملها هذه؟
وإذا تكلم الكلام يشمل الرجال والنساء،
تعرف أن مجالس النساء
مجالس الرجال. والأمور التي هي من مقومات المروءة تشمل الرجال والنساء. ومر معنا في أول حلقة أن المروءة تشمل الرجل والمرأة، يقال مر ومرأة وامرأة وامرأة، بل تزيد المرأة بكلمة مرأة، وقلنا أن كلمة مرأة هي كلمة عربية، تشمل الجميع. كل هذه الآداب وهذه المقومات هي في الحقيقة للرجال وللنساء جميعا.
إذن دعنا نفرد لهذا الموضوع وهذه المقومة لهذه المروءة حلقة كاملة إن شاء الله.
المروءة المجالس.
إيه نعم. بإذن الله إن شاء الله. نعم. وندخل في مقوم آخر. نعم. الإنسان حينما يفعل شيء بالسر ويستحي من الناس بأن يظهره لهم في العلانية. نعم. هل هذا من المروءة؟
هم تكلموا وقالوا من مقومات المروءة ألا يفعل الإنسان في السر ما يستحي منه في العلانية، وهذا يدل على استواء طرائق الإنسان. وكما قال الأول فسرك إعلاني وتلك مروءتي أو وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. فيقولون صاحب المروءة له وجه واحد، والذي يفعله في العلانية يفعله في السر، لكن أيضا هذا له استثناءات. في أمور من المروءة لا تعملها إلا في السر، وأمور لا بأس أن تعملها في السر وفي العلانية، لكنهم يقصدون أن الأمور المعيبة التي تخل بشرف الإنسان، فيعني وعللوا لذلك قالوا لأن الحياء له أنواع، حياء من الله وحياء من الناس وحياء شريف وحياء من النفس، أن يستحي الإنسان من نفسه. ولهذا يذكرون أن أحد الأكابر لما سألته امرأة عطاء أعطاها أكثر مما تستحق، قال وهي لا تعرف، قال ولكنني أعرف نفسي. وكان بعضهم إذا أعطى أحد أعطاه بالظلمة حياء من خجلة الآخر. فصاحب المروءات تجد أنه معتدل في السراء والضراء. وسيد المروءات النبي عليه الصلاة والسلام نعرف تفاصيل حياته حتى في بيته، حتى في غرفته الخاصة، نعرف ماذا يدور فيها وماذا يعمل وماذا شأنه في بيته. لماذا؟ لأنه واضح، صاحب مروءة من ميزاته الوضوح.
على ما يدل؟
يدل على طمأنينة النفس وثقة الإنسان بنفسه واستواء طرائقه، وضوح ظاهره مع باطنه هو. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا سيئا أن يقول أريد أن أكون صاحب مروءة، أريد أن أعمله أمام الناس، نقول لا، انتقل إلى خصلة سيئة وهي المجاهرة، ومجاهرة تنافي المروءة. فإذا بولي الإنسان ببلية فالستر خير له من العلانية، لكن إذا استوى ظاهره وباطنه فإنه يرتفع في المروءة درجات. المروءة كما تعلمون هي درجات، وأيضا السقوط دركات، والانحطاط والسفالة دركات. لكن إذا الإنسان صار عمله في السر، ما يعمل عمل في السر يستحي منه في العلانية، دل على وضوح، ودل على استواءه، ودل على مروءته، وعلى كمال مراقبته لربه تبارك وتعالى. وكمال المراقبة هو أس المروءة وعمودها.
لكن الإنسان أحيانا يحب أن يظهر عمل يعني يستفيد منه الناس، هل هذا يدل على المروءة؟
يعني هذه مسألة لها تعلق وسبب في موضوعنا. يعني تقصد طبعا من العمل الصالح، من الأعمال كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا كانت المصلحة في إظهار العمل فالأولى هو إظهاره، وإن كانت المصلحة في إخفائه فالأولى بل قد يكون الأوجب إخفائه. يعني إنسان له مكانة له قيمة، ولعمله قدوة عند الناس، ثم أراد أن يتصدق، فنقول تصدق في السر لا بالعلانية، خصوصا في بعض الأحيان. نعم قد أحيانا يقتضي الأمر أن يتصدق في العلانية في السر إذا أراد أن يؤتي الفقراء حفاظا على عزتهم، لكن في مشروع للأمة والناس مطالبون فيه مثلا بالتبرع، فمن الحكمة أن يتبرع علانية، أولا لأجل أن يثق الناس في هذا المشروع، ثانيا لأجل أن يقتدوا به. ولهذا قال العلماء إن الإنسان الذي له وقع في الأمة ومكانه يتضاعف ثوابه، مو بلا 10 ولا 700 حسنة، إلى أضعاف كثيرة. لما عد العلماء أسباب مضاعفة الثواب وذكروا ما يقرب من 20 سببا، ومن ضمن من أفردها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في كتاب الأسماء والأعمال التي الأسماء الأسباب والأعمال التي يضاعف فيها الثواب، ذكر منها أن يكون الإنسان وقع ومكانه، كما أن المشهور سيئاته تتضاعف لكثرة من يقتدي به فكذلك حسناته. وهذه دعوة للمشاهير أن يتحلوا بالمروءات وأن يقولوا الكلام الطيب، لأن الناس يقتدون بهم، وأيضا قد يترون بعض كلماتهم وبعض حركاتهم وبعض تصرفاتهم. فإذا كان المشهور يقول الكلمة الحسنة ثم يتداولها الناس، يأمر بالإصلاح، يأمر بالبر، يأمر بصلاة، يقول كلمات لطيفة، ينهى عن خلق الرذيل، فكم سيقتدي به وكم سيأتي من الحسنات وهو لم يخطر بباله ما يخطر إذ قال تلك الكلمة أو تصرف ذلك التصرف. والعكس إذا قال كلمة سيئة لا يلقي لها بالا، تعرف ماذا ما مصيره بسببها.
تحدثت عن الحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وتحدثت في حلقة من حلقات هذا البرنامج بأن مجمل الإيمان هو من المروءة. دعنا نتحدث عن الحياة.
الحياة، الحديث عن الحياة الحقيقة يطول، وسمي حياء لأنه من الحياة، والحياء هو المطر، الحياة تحيا به الأرض، والحياء يحيا به القلب. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلماء المقصود به هنا التهديد، مثل إذا فعلت هذا فلست بابني. وقال يعني اصنع ما شئت، خلاص ما عدت بالي بشيء. والحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. حديث الشعب حديث عظيم، الإمام بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، هذا الإيمان الركن والقول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا الإيمان المستحب وإيمان الجوارح مثال له. والحياء شعبة من الإيمان، هذا حياء الحياء الواجب يقول العلماء، وأيضا عمل القلب. والحياء ولهذا قالوا في تعريفه: خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. الإنسان يستحي أن يكون في مؤخرة الركب، يستحي أن يكون ترتيبه متأخرا بين الطلاب، يستحي أن يعطي العطية التي لا تليق بمقامه، فهذا الحياء يبعثه. يستحي من الكذب، ولهذا كم مروءة أبي سفيان رضي الله عنه لما كان على الشرك، وسأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لولا أني خشيت أن يعهد عني كذبة لكذبت عليه. أخبره قال: من يتبعه وما يتركون دينهم سخطة له. ما أراد أن يكذب، مروءة. ما الذي حجزه؟ المروءة، لأنه لم يكن إذ ذاك مسلما. فإذا الحياء أمره عظيم. يستحي الإنسان بملبسه، في مأكله، في مشربه، في تصرفاته، في ألفاظه. الحياء يحجزه عن كثير من القبائح، ومن هنا يدخل في قبيلة المروءة.
جميل. طيب، إذن الحياء ليس مختص بالنساء، إنما بالرجال والنساء.
النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها
صلى الله عليه وسلم.
هو يزيد النساء جمالا ويزيد الرجل وقارا الحياء. ولهذا لما ذكروا العلماء يذكرون عند قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في الخصام غير مبين من شدة حيائه. والعلماء إذا تطرقوا لهذه الآية كالشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه يستدلون بأبيات لابن الدمينة: بروحي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيبه فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريبه. من وين؟ من شدة الحياء، من شدة الحياء. يعني الخصومة في الرجل والإبانة والقوة والكلابة كما يسمونه ابن كلاب، أن في كلب في خصومته، في قوة، هذه ميزة في الرجل. لكن بالمرأة الانكسار، ولهذا هذا الضعف هو قوتهن، كما قال يذكرون عن بيت جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. هذه القوة الناعمة، هذه القوة، قوة الحياء. يعني تخيل الإنسان يريد أن يعاتب مثلا زوجته ويعاتب ابنته ثم رأى استحيت وانكسرت، ربما أقصر. وأن تلاحظ نفسك إذا أردت أن تعاتب ولدا أو طالبا أو أحدا ثم لاحاك وبدأ يعتذر بأعذار واهية وبدأ يرفع صوته يزيد، لكن لو أنه أطرق رأسه واعتذر ربما تقصر عن أكثر الكلام الذي تريد أن تقوله، بل ربما اضطررت أنت أيها العاتب الزاري إلى أن تعتذر عن شدتك وعن غلظك، خصوصا إذا كان العاتب الزاري إذا كان ذا مروءة ويقدر مثل هذا الحياء.
طيب، إذا نستطيع أن نقول بأن الحياء فضيلة في الرجل وجمال في المرأة.
لا شك.
نعم،
هو جمال فيهم وفضيلة فيهم أيضا.
جميل جدا. نعم. طيب، ننتقل إلى يعني مقوم آخر من مقومات هذه المروءات. تحدث عن صدق اللهجة. صدق اللهجة تقصد بها عدم الكذب؟
صدق اللهجة يتكلم العلماء ويقولون إن صدق اللهجة من أعظم مقومات المروءة. والمقصود أن صاحب اللهجة، أن صادق اللهجة وصاحب المروءة لا يتخذ الملق والرياء عادة له، فيصدق في حديثه عود لسانه الصدق، لا يثني على إنسان ويزكيه وهو يراه منحرفا عن سواء السبيل. لكن قد تقتضي المروءة أحيانا إخفاء بعض الأمور، فإذا أخفى بعض الأمور رعاية للمصلحة فتلك مروءة، وإلا فصاحب المروءة لا يكذب ولا يتخذ الكذب والنفاق والمواربة لا يتخذها سبيلا إلى قضاء مآربة، بل إن صاحب المروءة يكون صادق اللهجة، وإلا كيف يكون صاحب مروءة وهو كذاب؟ لا، أولئك يقولون لا مروءة لكذاب ولا رياسة لضجور. الكذاب لا يمكن أن يكون ذا مروءة، لأن الناس ما تجتمع إلا على الصادق، لا تجتمع إلا على الواضح. أما الكذب والنفاق فليست من صفات صاحب مروءة، ولهذا أصحاب المروءات وعلى رأسهم الأنبياء هم أصدق الناس، وتابعوهم هم أصدق الناس، وأهل الفضل في كل زمان ومكان هم أصدق الناس. إذ كيف يكون صاحب مروءة وهو يعد ويخلف ويقول ويكذب؟ إذن الصدق مقوم عظيم من مقومات المروءة، الصدق في اللهجة، الصدق في المواقف، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في الوعود،
في المشاعر،
في المشاعر، أحسنت، في المشاعر، يصدق في مشاعره. وإذا وعد، بعض الناس قد يعطيك اللسان الجميل كما قال الأول: إذا ما جئت أحمد مستميحا فلا يغررك منظره الأنيق. له ظرف، يعني له كلام طيب، له ظرف وليس لديه عرف، كبارقة تروق ولا تريق، فلا يخشى العدو له وعيدا كما بالوعد لا يثق الصديق.
طيب، هناك كذب لكن بالبكاء، هذا الكذب البكاء موجود حتى يعني عند أخوة يوسف عليه السلام.
نعم، هو الكذب بكل شيء، الكذب يعني بالبكاء، الكذب بالمشاعر، الكذب هذه يسمونها كما يسمونها دموع التماسيح، يعني تجد يسيء ويظلم ثم يبكي. وأقتل داء كما يقول بارودي، وأقتل داء رؤية العين ظالما، يسيء ويتلى في المحافل حمده، تجد يثنى عليه بالعدل ويثنى عليه بالصدق وهو سفاح سفاك. فالصدق بكل شيء، والصدق له علامات وله أمارات تلوح.
صحيح، إذا اشتبهت
عيون دموع فيها تبين من بكاء ممن تباكى.
إذن يعني الإنسان لا يأخذ بظاهر الكلام أو بهرجة الكلام، لكن عليها أن يتأكد من صدق اللهجة. هذا الصدق كيف يخرجه الرجل حتى يصل إلى مرحلة المروءة، حتى يطلق عليه رجل فيه المروءة في هذا الجانب؟
هو الإنسان يأخذ بالظاهر إحسان الظن، لكن أحيانا يتأكد من بعض الأمور خصوصا في الذم. ولهذا في كلمة يعني تقول: لا بأس أن تكون مقلدا في الحب، لأن يعني الحب لا يضرك إذا أحببت إنسان لن تسيء إليه. أما في الكذب فلا يحسن بك إلا أن تكون مجتهدا مطلقا، لأنك ستصيب قوم بجهالة وسيتبين لك. والصدق يكون صاحب مروءة في بيعه وشرائه، قد يعني يزين له الشيطان، تزين نفسه أنك إذا كذبت روجت لفضاحتك، لكن الناس ما تقبل إلا على صاحب الصدق. قد يكذب لأجل أن يحصل على منفعة حاصلة، لكن المنفعة الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة هي بالصدق وبثقة الجمهور بهذا الإنسان الصادق. الصدق أيضا في الأخبار، الصدق في نقل الأخبار، الصدق كذلك في تحليل الأخبار، الصدق في المواقف مع الصديق والعدو.
يترك مقولة قالوا سمعت،
بئس مطية القوم زعموا. وكما في مقدمة صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالصادق مهاب جليل كما يقولون، ومصان ومحبوب، وعلى الصدق حلاوة، ولمنطق صاحبه طلاوة، وله وقع في القلوب. والكلمة الصادقة إذا خرجت وقعت موقعها في القلوب، والكلمة الكاذبة تزل كما زلت الصفاء بالمتنزل، والكلمة الطيبة الصادقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والكلمة الكاذبة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
طيب، ممكن يقول واحد: أنا يعني أصل بهذا الصدق إلى مرحلة الصراحة، تحدثنا عنها في إحدى الحلقات. نعم. والصراحة ربما يعني تنفر غالب الناس مني.
نرجع إن المروءة بعضها يعوض بعضها. الصدق ليس كما مر في درس الحديث عن الصراحة، ليس من شرط الصدق أن يكون أن يبدي أن يتكلم الإنسان بكل ما علم، ليس من شرطها أن ينفر الناس، لأنه دخل في رذيلة أخرى وهي تنفير الناس. إذا أتى الإنسان أنا صادق أنا صريح، لا يا أخي، ليست المصلحة أن يتكلم الإنسان بكل ما يعلم، وليس من الحكمة أن يبدي رأيه في كل مسألة، وليس من الحكمة إذا أبدى رأيه أن يبديه في كل مكان. أما الإنسان يقول أنا صريح ويبدأ بالناس يقصفهم قصف جو الأرض أرض بحجة أنه صريح، هذا ليس من الحكمة، وهذا لن يبقي للمروءة عينا ولا أثرا، لأنه سينفر. والله عز وجل قال عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال فعرف بعضه وأعرض عن بعض. وفي البخاري: باب من لم يواجه في العتاب. نعم، إذا الصدق مرتبط بالذوق، مرتبط بمروءات أخرى.
كذلك الكاتب في الصحيفة والكاتب في هذه التواصل الاجتماعي عليه أن يلتزم بالصدق بهذا.
صدق هذا أولى وأولى، لأن قد يقول الكلمة تسير بها الركبان، ترتب عليها شر عظيم وفساد عريض، قد يقع الناس في عرض إنسان وهو بريء بسبب هذه الكلمة التي لم يحسب صاحبها حسابها.
الحديث يطول، ومجمل المقامات أو المقومات لهذه المروءات كثيرة، سنتناولها إن شاء الله في حلقات مقبلة، يعني هذا إيجاز سنكون هناك إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله جل وعلا. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على ما تفضل. مشاهدي الكرام، إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت على رضاكم وإعجابكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، آمرين أن تكون بصحة وعافية في أمان الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.